أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المؤيد السادس لصحة بيع الفضول هو الأخبار الواردة في زواج العبد بدون إذن مولاه، كرواية زرارة التي تقدم ذكرها في المسألة السابقة في مسألة الحرية والعبودية، حيث إن هذه الرواية لم تقل الزواج باطل من أساسه، وإنما علقت الصحة على إجازة المولى، فقالت إن أجاز جاز. ونحن هنا لا نريد أن نستدل بفحوى صحته في باب النكاح، يعني لا نريد أن نستدل شنو بالأولوية، لأننا قد أفضلنا الأولوية، وإنما نريد الاستفادة من التعليل المذكور في تلك الرواية، لأن الإمام سلام الله عليه قال هذا الأمر، مضمون الرواية هذا الأمر بيد مولاه، إن أجاز جاز، ثم علل في آخر الرواية، لأنه لم يعص الله تعالى وإنما عصى سيده. نفهم من هذا التعليل أن الموانع على نوعين. النوع الأول المانع الذي لا يرجى زواله وارتفاعه، وهو معصية الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى إذا كان مبغضا لعمل لأنه معصية لا يمكن أن يحبه بعد ذلك، هذا لا يصدر من الله سبحانه وتعالى، لا يتغير بغضه إلى حب. هذا المانع إذا جاء في البيع أو في الزواج فهو يؤدي إلى بطلان البيع أو الزواج. فإذا كان المانع هو معصية الله تعالى فهو مانع لا يرجى زواله، فيؤدي إلى بطلان المعاملة. النوع الثاني المانع الذي يرجى زواله، وهو معصية السيد، فإن السيد تارة يرضى وتارة لا يرضى، وإذا في يوم من الأيام لم يكن راضيا يحتمل أنه بعد ساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين يتحول عدم رضاه إلى ماذا؟ إلى رضا، فهو مانع يرجى زواله. والمانع الذي يرجى زواله لا يؤدي إلى بطلان المعاملة، هذا ما يفهم من التعليل في هذه الرواية، أن المانع الذي لا يرجى زواله يؤدي إلى البطلان، أما المانع الذي يرجى زواله فلا يؤدي إلى البطلان. وما هو موجود في البيع الفضولي هو المانع من النوع الثاني، لأن معاملة الفضولي صدرت من دون إذن المالك، وهذا مانع يرجى زواله بأن يرضى المالك بعد ذلك. فإذا رضي المالك بعد ذلك زال المانع ووقعت المعاملة صحيحة. عليكم السلام. هكذا يمكن أن نستفيد من هذه الرواية لصحة بيع التبويق. المؤيد الثاني: وربما يؤيد المطلب بالأخبار الدالة على عدم فساد نكاح العبد بدون إذن مولاه. والآن ما أريد نستدل بالأولوية، وإنما بما نستدل بالتعليل معللا، يعني هذا الحكم بعدم الفساد معللا بأنه لم يعط الله تعالى وإنما عطى سيده. وحاصله أن المانع من صحة العقد إذا كان لا يرجى زواله كمعصية الله سبحانه وتعالى فهو الموجب لوقوع العقد باطلا وهو عصيان الله تعالى. يعني هذا المانع الذي لا يرجى زواله هو عصيان الله سبحانه وتعالى. وأما المانع الذي يرجى زواله كعصيان السيد فبزواله، يعني زوال ذلك المانع، يصح العقد. ومحل كلامنا من ينوع في الفضول من النوع الثاني، ورضى المالك في عقد الفضول من هذا القبيل فإنه، يعني المالك، لا يرضى أولا ويرضى ثانيا. يعني في بعض الأمور قد لا يرضى في البداية لكن بعد ذلك شنو يرضى، بخلاف سخط الله سبحانه وتعالى عز وجل بفعله فإنه يستحيل رضاه. لماذا؟ لأنه حينما يسخط يسخط عن أمر هو معصية، ويستحيل أن يرضى الله سبحانه وتعالى بالمعصية إطلاقا، يستحيل أن يرضى. وإذا كان بيع الفضولي من النوع الثاني، يعني المانع الذي يرجى زواله، فنقول بصحته برضا المالك لاحقا. هذا غاية ما يمكن أن يحتج ويستشهد به للقول بالصحة. لحد الآن كم دليل بينا وكم مؤيد؟ 7 أدلة و6 مؤيدة، وبعضها وإن كان مما يمكن الخدشة فيه، مو بعضها، أغلبها يمكن الخدشة فيه، إلا أن في بعضها الآخر غنى وكفاية. مثلا في الأدلة يا دليل العمومات والإطلاقات اللي هو الدليل الثالث، في المؤيدات نجد عبارات المحققين اختلفت. فالسيد الكوي قدس سره عبر عنها بالأدلة، هاي المؤيدات الستة، عبر السيد الكوي عنها بالأدلة. بعض العلماء الآخرين قال إن المؤيد الأخير هو عمدة الأدلة على صحة بيع الفضولي، اللي هو يروي روايات صحة نكاح العاد. بعضهم استشكل بعضهم كذا، إذن المسألة ليست متفقا عليها، ولذلك في رأي شيخ هذه المؤيدات. أما الأدلة ف6 منها لا يستدل بها إلا الدليل الثالث يستدل به. هذا تمام ما يمكن أن يستدل به لقول المشهور، لأننا قلنا في بيع الفضول يوجد قولان: القول المشهور وهو القول بالصحة وقد تقدم مع أدلته، أما القول الثاني هو القول بالبطلان. إن عقد الفضول باطل من أساسه، والإجازة اللاحقة لا أثر لها ولا دور لها ولا أهمية لها. واستدلوا على ذلك بالأدلة الأربعة بالكتاب والسنة والإجماع والعقل. أما الكتاب فاستدلوا بآية التجارة وقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، كيفية الاستدلال. استدلوا بهذه الآية على البطلان ببيانين. البيان الأول التمسك بمفهوم الحصر، البيان الثاني التمسك بمفهوم الوصف. أما البيان الأول فتوضيحه. قالوا الآية اشتملت على كلمة لا وكلمة إلا، وهذا الأسلوب هو أسلوب حصر مثل لا إله إلا الله، أسلوب حصر. كذلك في الآية لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، فيكون معنى الآية إن المجوز والمحلل لأكل أموال الغير والتصرف فيها، المجوز والمحلل منحصر بكونه تجارة عن تراض. هذا معنى الآية. فمفهومها مفهومها ما؟ مفهوم الحصر حينئذ هو فما لم يكن تجارة عن تراض فهو ليس مجوزا للأكل والتصرف في أموال الغير، وهذا هو معنى البطلان في بيع الفضولي. فنقول الفضولي ليس تجارة عن تراض، عقد الفضولي لا يصدق عليه أنه تجارة عن تراض، ولذلك لا يكون سببا مجوزا للأكل، وهذا معنى البطلان. البطلان هو يعني شنو؟ أن لا يكون سببا مجوزا للأكل. فيكون بيع الفضول داخلا في المستثنى منه، وهو لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وليس داخلا في المستثنى وهو التجارة عن تراض، فهو ليس سببا مجوزا للأكل. هذا الاستدلال بمن؟ بمفهوم الحصر. أما البيان الثاني الاستدلال بمفهوم الوصف، قال سياق الآية هو سياق تحديد وتقييد، تقييد السبب المجوز للآكل بكونه تجارة موصوفة بأنها عن تراض إلا أن تكون تجارة شنو وصفها عن تراض. وهذا يعني أنه بانتفاء الوصف، يعني لو كانت تجارة لكنها ليست عن تراض، فانتفاء الوصف يدل على انتفاء الحكم وهو جواز أصل المال. فما لم تكن عن تراب فلا مجوز لأكل المال. وبيع الفضول وإن أسميناه تجارة لكنه ليس موصوفا بكونه عن تراب، لأنه ليس بإذن المالك، ولذلك بمفهوم الوصف نقول بيع الفضول ليس مجوزا للأكل لانتفاء الوصف عنه، لأنه وإن كان تجارة لكنه لا عن تراب. هاي كيفية الاستدلال. نقرأ هذا المصدر ثم نجيب عن كلا المصدرين. واحتج للبطلان، اللي هو القول المقابل للمشهور، بالأدلة الأربعة. أما الكتاب الكريم فقوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراب، فمرة نستدل بمفهوم الحصر ومرة نستدل بمفهوم الوقت. أما مفهوم الحصر، دلت هذه الآية بمفهوم الحصر، هذا البيان الأول، أو سياق التحديد اللي هو شنو التحديد؟ يعني تحديد وتقييد التجارة بكونها عن تراب، يعني عبر بطريقة ثانية يقول مفهوم الوصف دل بمفهوم الحصر، أو سياق التحديد ومفهوم الوصف دل على ماذا؟ المسألة هاي بها لف ونشر مرتب، العبارة بها لف ونشر مرتب، دل بمفهوم الحصر أو مفهوم الوصف على أن غير التجارة عن تراب. هاي من ترجع لمفهوم الحصر، مجوز الأكل محصور بالتجارة عن تراب، فغير التجارة عن تراب ليس مجوزا للأكل. غير التجارة عن تراب هذا يرجع لمفهوم الحصر، أو التجارة لا عن تراب هذا راجع لمفهوم الوصف، لأنه التجارة لا عن تراب هنا شنو انتفع عنه؟ انتفع الوصف، كانت التجارة عن تراب أي التجارة لا عن تراب، دل على أن غير التجارة عن تراب هذا مفهوم الحال، أو التجارة لا عن تراب هذا مفهوم الوصف، دل على أن ذلك غير مبيح لأكل مال الغير وإن لحق الرضا بعد ذلك كما هو المفروض في بيع الفضول. ومن المعلوم أن الفضول غير داخل في المستثنى. شو يعني غير داخل في المستثنى؟ لأنه ليس تجارة عن تراب، أو هو تجارة لكنه ليس عن تراب، فهو خارج بمفهوم الحصر وخارج بمفهوم الوصف. وفيه نقول أما مفهوم الحصر فالجواب هذه الآية لا حصر فيها، لأنه تقدم وإن قلنا سابقا إن الجملة لكي تدل على الحصر والاستثناء لكي يدل على الحصر لا بد أن يكون بإحدى صورتين على نحو مانعة الخلو، إما وإما، إما أن يكون الاستثناء متصلا، يعني شنو متصلا؟ أن يكون المستثنى داخلا في المستثنى منه موضوعا ولكنه خارج عنه حكما، حينئذ يدل على الحصر هذا الأسلوب. الصورة الثانية أن يكون الاستثناء منفصلا منقطعا، ولكنه لا بد أن يكون مفرغا، أي أن المستثنى منه ليس مذكورا بل هو محذوف. إذن الاستثناء متى يدل على الحاصر؟ في صورته: أولا أن يكون الاستثناء متصلا، ثانيا أن يكون الاستثناء منقطعا ولكنه مفرغا. أما إذا كان الاستثناء منقطعا ولكنه ليس مفرغا فهو لا يدل على الحاصر، والآية الشريفة من هذا القبيل. يعني شنو من هذا القبيل؟ يعني الاستثناء فيها منقطع والمستثنى منه موجود. يعني استثناء مفرغ أو ليس مفرغ؟ ليس مفرغ. فالآية استثناء منقطع ليس مفرغ، فتدل على الحصر أو لا تدل؟ لا تدل على الحصر. لماذا؟ استثناء منقطع وغير مفرغ. أما كون الاستثناء في الآية استثناء منقطعا، وذلك لأن المستثنى منه في الآية هو أكل المال بالباطل. هذا شنو؟ المستثنى منه. زين، ما هو المستثنى؟ تجارة عن شراب، والتجارة عن شراب خارج موضوعا وتخصصا عن أكل المال بالباطل، هي ليست داخل موضوعا في أكل المال بالباطل وخارج حكما، لا، أصلا هي خارج شنو؟ موضوعا. مثل: جاء القوم إلا حمارهم، فإن الحمار خارج عن القوم شنو؟ تخصصا وموضوعا. هنا كذلك: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، التجارة عن تراب ليست أكلا للمال بالباطل، هي خارجة تخصصا عن المستثنى منه. فالمستثنى منقطع لو متصل؟ منقطع، لأن الاستثناء المتصل معناه أن المستثنى داخل في المستثنى منه موضوعا ولكنه خارج حكما. والتجارة عن تراب ليست كذلك، إذ هي ليست داخل موضوعا وخارج حكما، بل هي خارج موضوعا. هذا يعني أن الاستثناء منقطع. زين، هذا الاستثناء المنقطع مفرغ أو ليس مفرغا؟ الجواب: ليس مفرغا، لأن المستثنى منه مذكور وهو أكل المال بالباطل. أكل المال بالباطل هو المستثنى منه وهو مذكور، فالاستثناء ليس مفرغا، فهو استثناء منقطع ليس مفرغ. له مفهوم الحاصر أو ليس له مفهوم الحاصر؟ ليس له مفهوم الحاصر. قال: وفيه أن دلالته، لفظ دلالة الآية أو دلالة الاستثناء نقدر نقول، على الحاصر ممنوعة. هذه الدلالة ممنوعة. لماذا؟ لانقطاع الاستثناء. يعني الاستثناء شنو؟ منقطع، كما هو ظاهر اللفظ. شلون ظاهر اللفظ؟ لا تأكلوا أموالكم شنو؟ بينكم بالباطل، والتجارة عن تراب، التجارة عن تراب ليست فردا من أفراد أكل المال بالباطل. يعني يصير كأنه كقوله تعالى: لا يسمعون فيها لغوا لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وسلاما سلاما هل داخل في اللغو والتأثيم؟ ليس داخل، لذلك هو استثناء منقطع. زين. كما هو ظاهر اللفظ، مو فقط ظاهر اللفظ، وصريح المحكي عن جماعة من المفسرين كالشيخ الطوسي في التبيان والشيخ الطبرسي في مجمع البيان وغير ذلك، صرحوا بأن الاستثناء هنا منقطع. زين، ضرورة، هذا بيان وتعليل لانقطاع الاستثناء، ضرورة عدم كون التجارة عن تراب فردا من الباطل، يعني داخل شنو موضوعا خارجا عن حكمه، اللي هو يستثنى هذا المتصل، عدم كون التجارة عن تراب فردا من الباطل خارجا عن حكمه، يعني هي ليست داخل موضوعا وخارج حكما لكي يكون الاستثناء متصلا، لا، بل هي خارجة موضوعا، أصلا ليست فردا من أفراده، لا أنها فرد وليس لها حكم، لا لا أبدا هي ليست فردا. بعد ما كمل لك الشيخ المضرب، وهكذا استثناء منقطع ليس مفرغا لا يدل على الحال. طبعا حتى الشيء الثاني هم ما ذكر، وبين لنا ان استثناء منقطع، لكن بعد شنو؟ وهو غير مفرغ، لان المستثنى منه مذكور، واذا كان منقطعا وليس مفرغا فلا حصر فيه. زين، اما مفهوم الوصف، مفهوم الوصف يرد عليه جمله من الايرادات. الايراد الاول ثبت في محله في علم الاصول ان الجمله الوصفيه لا مفهوم لها، لأن ثبوت شيء لشيء بوصف لا ينفيه عما عدا، هذا الجواب الأول. إذن الجواب الأول أننا لا نقبل ثبوت المفهوم للجملة الوصفية. الجواب الثاني، لو تنزلنا وقلنا بثبوت المفهوم للجملة الوصفية فهذا إنما يكون فيما لو كانت فائدة الوصف منحصرة بالدلالة على الانتفاء عند الانتفاء، أي أن الوصف لا فائدة فيه إلا شنو؟ الدلالة على المفهوم والانتفاع عند الانتفاع، حينئذ نضطر إلى القول بالمفهوم حذرا من لزوم اللغوية. هي فائدة الوصف ما هي فائدة القيد؟ منحصرة بالدلالة على الانتفاع عند الانتفاع. زين، إذا قلنا ما يدل على الانتفاع عند الانتفاع، إذا لا فائدة فيه فيكون لغويا، فحذرا من اللغوية نقول بثبوت المفهوم للوصف. أما لو كان الوصف له فائدة أخرى وله غاية أخرى غير الانتفاع عند الانتفاع، فالقول بعدم ثبوت المفهوم لا يؤدي إلى اللغوية، وذلك كما لو كان الوصف واردا مورد الغالب، كان وصفا غالبيا فهو يدل على المفهوم أو لا يدل؟ لا يدل على المفهوم، حتى لو قلنا بثبوت المفهوم للوصف. واستشهدنا سابقا بقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم، قلنا في حجوركم لأن الأعم الأغلب من الربائب أن تتربى في حجور أزواج أمهاتهم، ولكن هذا لا يعني أن الحرمة منحصرة بهذا القيد. يعني إذا كانت الربيبة في الحجر فهي حرام، أما إذا لم تكن في الحجر بل كانت كبيرة ولم تتربى في حجر الزوج، هذا يعني أنها حلال؟ لا، هي حرام مطلقة، سواء كانت في حجوركم أو لم تكن في حجوركم. فهذا الوصف لا يدل على المفهوم، لأنه وصف غالبي وارد مورد الغالب. وهكذا في الآية الشريفة، فإن كون التجارة عن تراض هذا وصف غالبي، لأن الأعم الأغلب من التجارة أنها تقع من المالكين وتقع عن تراض، فكونها عن تراض هو وصف غالبي، والوصف الغالبي لا مفهوم له حتى لو قلنا بثبوت المفهوم للوصف. هذا الجواب الثاني، نقرأ هذا المقدار. وأما سياق التحديد الذي نستفيد منه مفهوم الوصف الموجب لثبوت مفهوم القيد والوصف، فهو أولا مع تسليمه، يعني شنو؟ يعني أصلا لا نسلم بثبوت المفهوم للوصف، هذا الرد الأول. ثبت في علم الأصول أن المفهوم، أن الوصف لا مفهوم له. ثانيا هو مخصوص، لو قلنا بأن الوصف له مفهوم فبمن مخصوص؟ بمن مخصوص؟ بالوصف الذي ليس له فائدة أخرى إلا الانتفاع عند انتفاع، فهو مخصوص بما إذا لم يكن للقيد والوصف فائدة أخرى. يعني إن حصرت فائدة القيد في الدلالة على المفهوم فلا بد أن نقول بالمفهوم، وإلا لزمت اللغوية. أما إذا كانت له فائدة أخرى ككونه واردا مورد الغالب، فحتى لو لم نقل بالمفهوم لا تلزم اللغوية. لذلك يقول ككونه، هاي ككونه مثال علما، مثال للنفي أم مثال للمنفي؟ خلي نقرأ العبارة. مخصوص بما إذا لم يكن للقيد فائدة أخرى، هذا النفي، لم يكن للقيد فائدة أخرى ككونه واردا مورد الغالب، يصير هذا مثال إلا لو ما يصير؟ يصير لو ما يصير؟ ما يصير، لأن وارد مورد الغالب هو فائدة أخرى أو ليس فائدة أخرى؟ فائدة أخرى. لذلك هذا مثال للمنفي، يعني ليس مثال لقوله لم يكن للقيد فائدة أخرى، بل هو مثال للفائدة الأخرى. مثال لمن؟ للفائدة الأخرى. ما هي تلك الفائدة الأخرى؟ يقول ككونه واردا مورد الغالب، يعني ككون الوصف واردا مورد الغالب، كما فيما نحن فيه اللي هو إلا أن تكون تجارة عن تراض، فإن الغالب في التجارات أن تكون عن تراض. وهكذا وصف له مفهوم أو ليس له مفهوم؟ ليس له مفهوم. وكذلك في قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم، فهو وصف وارد مورد الغالب، ولا يدل على أنه إذا لم تكن في حجوركم فهي محللة، لا، هي محرمة سواء كانت في حجوركم أو لم تكن في حجوركم. هذا يا جواب الجواب الثاني. الجواب الثالث، الجواب الثالث نحوي. الآية الشريفة فيها قراءتان، القراءة الأولى بالرفع إلا أن تكون تجارة عن ثواب. القراءة الثانية بالنصب إلا أن تكون تجارة عن ثواب. زين، ما هو إعراب الآية على القراءتين؟ الجواب: أما على قراءة الرفع إلا أن تكون تجارة عن ترى، ففيها احتمالان أو إعرابان. الإعراب الأول درسنا هو راح يصير، لذلك ركزوا وياي شوي لأن تفاصيل. على قراءة الرفع كم إعراب عندنا؟ إعرابين. الإعراب الأول تكون فعل مضارع ولكنها تامة وليست ناقصة، وتكون التامة تحتاج إلى فاعل ولا تحتاج إلى اسم وخبر، فنقول تكون فعل مضارع تام، تجارة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره. هذا احتمال. الاحتمال الثاني أن تكون كلمة تكون فعل مضارع ناقص، وتجارة اسمها، واسم تكون مرفوع علامة رفعه الضم، وعن ترى الجار والمجرور متعلق بمحذوف خبرها. فالإعراب الأول هو تجارة هي شنو؟ فاعل. بعد نبحث عن خبر؟ لا، ما تحتاج إلى خبر لأنها تامة. الاحتمال الثاني أنها لا تسر، فاسمها تجارة، خبرها محذوف متعلق عن خبر. والاحتمال الثاني ضعيف كونها ناقصة، لأنها لو كانت ناقصة لأتي بالتجارة معرفة وليست نكرة، يعني لقالت الآية إلا أن تكون التجارة عن ترى، حتى تكون التجارة اسم كانت وعن ترى هو الخبر، لابد أن تكون معرفة بالألف واللام، وما ورد في الآية هو شنو؟ هو نكرة. فالصحيح أن تكون تامة وتجارة هي الفاعل. إذا كانت هي الفاعل، عن تراض ما هو محله من الإعراب؟ إذا كانت تجارة فاعل، زين عن ترى الجواب أيضا فيه احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون وصفا للتجارة، يعني التجارة اللي هي الفاعل موصوفة بماذا؟ عنتر، فهو وصف للفاعل. الاحتمال الثاني أن يكون حالا، حال إن هذه التجارة اللي هي الفاعل شنو حالته؟ حال كونها عن طبعا. والصحيح والأقوى هو الأول أن تكون وصف، لأنهم قالوا الجمل وأشباه الجمل كالجار والمجرور بعد النكرة صفات، وكلمة تجارة نكرة فما بعدها يكون صفة. هذا كله على يا قراءة على القراءة بالرفع. ننتهي من القراءة بالرفع نجي إلى القراءة بالنار، إلا أن تكون تجارة عن تراض. زين، ما هو إعراب الآية؟ الجواب، نقول تكون فعل مضارع ناقص اسمها ضمير مستتر عائد على المجوز للأكل أو الأكل، إلا أن يكون الأكل أو أن يكون مجوز الأكل تجارة، فتكون كلمة تجارة خبر يكون أو خبر تكون، فاسمها ضمير مستتر وخبرها ماذا؟ كلمة تجارة. زين، هذا واضح. عن تراب ما هو محله من الإعراب بناء على قراءة النصب؟ تجارة عن تراب، ما هو محل عن تراب؟ احتمالان. الاحتمال الأول أن تكون وقفا، وهذا الاحتمال هو الأقوى. ليش أقوى؟ لأن الجمل وأشباه الجمل بعد النكرات صفات، وهذه عن تراب جار ومجرور ورد بعد نكرة فيكون صفة. الاحتمال الثاني أن تكون عن تراب خبرا بعد خبر، لأنه الخبر لا يشترط أن يكون خبرا واحدا، يمكن أن يكون خبران، خبر بعد خبر، كقولنا زيد عالم شاعر، عالم خبر أول، شاعر خبر ثاني. هنا كذلك تجارة هي الخبر الأول لتكون، وعن تراب هو الخبر الثاني، أن تكون خبرا بعد خبر. وهذا على نوعين، يا هو اللي على نوعين، الخبر بعد الخبر، أن يكون خبرا بعد خبر على نحو الاستقلال، أي كل من الخبرين قائم بذاته لا يحتاج إلى الآخر، كما في قولنا زيد شاعر عالم، تقدر تقول زيد شاعر وحش ويصح السكوت عليها، وتقدر تقول زيد عالم، زيد كاتب، هذا لا يعني أن الجملة ناقصة، فهذا خبر بعد خبر استقلالي. النوع الثاني الخبر بعد الخبر غير الاستقلالي، يعني الانضمامي، يعني خبران لكن أحدهما منضم إلى الآخر، كما لو قلنا الرمان حلو حامض، أو هذه الرمانة، هذه الرمانة حلوة حامضة. هنا بالاستقلال أو بالانضمام، يعني لا 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 هي حلوة كاملة ولا هي حامضة كاملة، وإنما من هذا ومن ذا. فالرمانة حلوة خبر أول، حامضة خبر ثان، ولكن لا على سبيل الاستقلال وإنما على سبيل الانضمام. لحد الآن ما بينا كيفية الرد على الاستدلال بمفهوم الوقت. إذا تبين هذا الإعراب على القراءة بالرد وعلى القراءة بالنار، نقول بناء على كون عن تراب خبرا بعد خبر، فهو ليس وصفا عن تراض ليس وصفا للتجارة حتى نثبت له مفهوم الوصف، وإنما هو خبر ولا مفهوم للخبر. أعيد الإشكال الثالث، إن كلمة عن تراض أنتم قلتم هي وصف، ونستدل بمفهوم الوصف. الجواب، عن تراض يحتمل أن لا يكون وصفا، وإنما شنو؟ هو خبر، وإذا كان خبر فهي سالبة بانتفاء الموضوع. بعد أصلا وصف ماكو حتى نبحث أن له مفهوم أو ليس له مفهوم، يحتمل أن يكون خبرا. زين، خبر من أي نوع؟ من الخبر الاستقلالي لو من الخبر الانضمامي غير الاستقلالي؟ الجواب هو من النوع الثاني، من الأخبار غير الاستقلالية، أي أن مجوز الآتي شنو؟ لابد أن يكون الخبر الأول تجارة، والخبر الثاني عن ترى بنحو الانضمام أحدهما إلى الآخر، لا بنحو الاستقلال. لا تكفينا التجارة فقط، ولا يكفينا عن تراض فقط، بل لا بد تجارة وعن تراض، فخبران لكن ليس مستقلين. وبيع الفضول، وبيع الفضول بعد حصول الإجازة سيكون تجارة وعن تراض، سيكون صحيحا. قال الإشكال الثالث، مع احتمال أن يكون عن تراض خبرا بعد خبر لتكون. زين، الاحتمال الثاني في قبال شنو؟ أن يكون وصفا، وقلنا شبه جملة بعد نكرة، والجمل وأشباه الجمل بعد النكرات صفات. إذن احتمال أول أنه صفة، احتمال ثاني أن يكون خبرا بعد خبر. زين، يا احتمال أقوى أن يكون صفة، الاحتمال الأقوى أن يكون صفة، لكن على الاحتمال الضعيف وهو خبر بعد خبر لا مفهوم للوصف. قال ما احتمال أن يكون عن تراض خبرا بعد خبر لتكون، طبعا على قراءة الرافع أم على قراءة النص؟ على قراءة نصب التجارة، وإلا على قراءة الرفع قلنا لابد أن يكون وصفا. الآن نحكي على النصب، على قراءة نصب التجارة فيكون خبرا بعد خبر لا قيدا لها، يعني لمن؟ للتجارة، ليس قيدا ووصفا لها حتى يثبت له مفهوم الوصف. هذا على احتمال طبعا، وإن كان غلبة توصيف النكرة تؤيد التقييد، لهذا يحتمل الاحتمال الأقوى. الاحتمال الأقوى أن الجمل وأشباه الجمل بعد النكرة صفات، فلا بد أن نقول أنه وصف وتقييد. لكن الآن خلينا نتنازل عن هذه الغلبة وننظر علما، نعتبره خبرا بعد خبر، فيكون المعنى بناء على كونه خبرا بعد خبر إلا أن يكون سبب الأكل مركبا من أمرين، تجارة هذا الخبر الأول، وتكون عن تراض هذا الخبر الثاني، ولكن خبران على نحو شنو؟ الانضمام لا على نحو الاستقلال. ومن المعلوم أن السبب الموجب لحل الأكل في الفضول إنما نشأ عن التراضي، فهو تجارة أولا وعن تراض ثانيا. فنقول بالصحة أم بالبطلان؟ نقول بالصحة وليس بالبطلان. الإشكال الرابع والأخير، ما نخلي للدرس القادم. الإشكال الرابع أن الخطاب في الآية ليس للفضولي، وإنما الخطاب في الآية للمالكين، كأن الآية تقول أيها المالكون للأموال لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. فالتجارة هنا تجارة الفضول أم تجارة المالك؟ التجارة المقيدة بكونها عن تراض يا تجارة تجارة المالك لا تجارة الفضول. والفضول إذا باع واشترى ثم لحقته الإجازة وأجاز المالك فيصدق عليه أنه تجارة المالك. يعني متى يصدق عليه أنه تجارة للمالك؟ قبل الإجازة أم بعد الإجازة؟ ها بعد الإجازة. والتجارة المالك بعد الإجازة عن تراض أو لا عن تراض؟ فعن تراض فيكون صحيحا وليس باطلا. قال مع أن الخطاب في الآية لملاك الأموال. زين. والتجارة هاي مبتدأ في الفضول متى تصير تجارة المالك؟ إنما هذا الخبر إنما تصير تجارة المالك بعد الإجازة تصير تجارة مالك. زين وين صارت تجارة مالك بعد الإجازة؟ فهي عن تراض يعني واجبة للوصف وليست فاقدة للوصف. تجارة المالك بعد الإجازة فتجارته عن تراض وليست لا عن تراض بل هي تجارة عن تراض فتكون صحيحة وقد حكي سيأتي. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. Gracias.